بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أسأل الله أيامنا وأيامكم وأيام جميع المؤمنين بمولد سيدنا ومولانا حجة الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. فبهذه المناسبة قلنا نبدأ أسبوعنا بذكر منه سلام الله وصلواته عليه. في نهج البلاغة جاء في خطبة 138 ومن خطبة له عليه السلام يؤمي فيها إلى ذكر الملاحم، ليعطف الهوى على الهدى إذ عطف الهدى على الهوى، ويأتف الرأي على القرآن إذا عطف القرآن على الرأي. الظاهر أن هذا الكلام إخبار عما يجري في زمن إمام الحج عليه السلام، ما يقوم به الإمام الحج عليه السلام، لأنه سلام الله عليه لم يأتي ولا يأتي بدين جديد، إنما هو يروج دين جده رسول الله، ولكن صار انحرافات في دين رسول الله، وهذا إشارة إلى يعتف الهوى على الهدى إذا عتف الهدى على الهوى. يعني كثير مما تأثر به الدين عبارة عن تأثير الهوى على الهدى. ولعل هذا التعبير المعروف من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، ليس المراد من فسر القرآن على حسب تفكيره، يفكر ويتأمل في مفاهيم القرآن حتى يعرف ما معنى القرآن. ما قاله بعض الأخباريين بأنه لا حجية لظاهر القرآن، لا ولا ينبغي لنا أن نبين ونعرف القرآن، فإن القرآن خفي لا يعرف، وإنما نحن لابد أن نكتفي بالروايات، فما من الآيات ورد فيه رواية نأخذ بالرواية، وإلا القرآن لا ينبغي لنا أن نستدل بالقرآن. بعبارات أخرى يقولنا إنما يعرف القرآن من خوطب به، ونحن ما خوطبنا بالقرآن، فالقرآن لا يعرف إلا رسول الله وإلا أهل بيته. هذا طبعا هذا رأيهم، ولكن فقهاؤنا علماؤنا لا يقولون بذلك، بل يقولون أن القرآن نزل للناس وخاطب الناس كثيرا، ما يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، والناس يعرفون ويفهمون، وليس فقط علماء الكبار، حتى عامة الناس يعرفون القرآن ويفهمون منه. كان القرآن هاديا لهؤلاء العرب الجاهلين الذين لم يتعلموا شيئا، فمما امتاز به القرآن على سائر الكتب أن القرآن يفيد للمبتدئ وللأعرابي وللحضاري وللعالم ولجميع المراحل. طبعا كل إنسان على حسب عقله، قوة عقله وفكره وعلمه يستفيد أكثر، وللقرآن تخوم ولتقومه تخوم، ظاهر وباطن وما شابه ذلك، فلا نقول بذلك. ولكن المراد من يعتف الهدى على الهوى، يعني كل واحد منا عنده هوى يحب أن يسير هكذا، فيعتف القرآن على ما هو يحب ويشتهي أو يرى فيه مصلحة، ولذلك هذا أمر من المحرمات على الفقيه وعلى غير الفقيه، حتى يجب أن يتعبد بما جاء به القرآن، ينظر أن الله تبارك وتعالى ماذا قال، لا هو ماذا يحب. وهذا شيء من مواطن الخطر لمن يفسر القرآن ولمن يبين القرآن، أن لا يجعل القرآن وسيلة لما هو يشتهي وما هو يراه. بل ينظر إلى القرآن بكل دقة وتعمق حتى يعرف معناه. فإذا عرف معناه وكان أمرا ظاهرا يأخذ به، وإذا كان من المتشابهات فيستفيد من سائر الآيات في تفسير الآية المتشابهة، وكذلك في على روايات الواردة حول الآية. نعم، للقرآن ظاهر وباطن، ظاهرها حجة لكل الناس ولكن لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لا يجوز لنا أن نؤول، ولكن رسول الله وأهل البيت هم كانوا يعرفون تأويل القرآن، ذلك بأن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإسيان. هذا معنى الظاهر وهو الحجة، أن حبب إليكم الإيمان، جعلكم تحبون الإيمان بالله وبرسوله وبالإسلام، وكره إليكم الكفر والفسوق والإسيان. الكفر تغطية الحق، هذا مكروه عندكم، والفسوق الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، والعصيان وفعل المعاصي مكروه عندكم. فهذا معنى الظاهر وحجة، ولكن في تأويله كذلك أو بيان لمصداق لهذا الأمر، حبب إليكم الإيمان، الإيمان علي بن أبي طالب، والكفر والفسوق والعصيان الثلاثة. ولكن هل هذا المعنى معنى اللفظي للقرآن؟ لا، المعنى اللفظي للقرآن الذي يفهم الإيمان معناه واضح، والكفر والفسوق والإسيان من المعاني الواضحة، والمعنى الظاهر هو المراد، ليس إنما الباطن هو المراد. الظاهر هو المراد والباطن كذلك. في نفس الوقت يمكن يستفاد من القرآن معاني مختلفة وكلها هي المراد، ولكن مع ذلك لا منافاة بين هذه المعاني. فمن ذلك يعتف الهوى على الهدى، إذا عتف الهدى على الهوى، هم فسروا القرآن برأيهم فبهواهم وبما هم يعجبونهم، والإمام عليه السلام يأتي ويعيد إلى مكانه، يعتف الهوى على الهدى، يجعل الأهواء مائلا إلى القرآن. الناس إذا تدينوا، إذا التزموا بالدين، إذا تنبهوا، فعند ذلك يتركون أهواءهم ويميلون إلى الهدى. ويعتف الرأي على القرآن، إذا عتف القرآن على الرأي، بعدما عتف القرآن على الرأي ويعيد القرآن من الرأي إلى القرآن، يعني الناس يتعبدون بالقرآن ويجعلون القرآن هو الميزان، ويطبقون أفكارهم على ما جاء به القرآن، لا أن يطبقوا القرآن على ما جاء به أفكارهم. ولذلك كان يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إن القرآن حمال ذو وجوه، معنى التحميل يعني يستطيعون أن يحملوه آراءهم، كما من أول الإسلام إلى يومنا هذا كثير من الناس، كثير من أهل الهوى، وقد يكون إنسان حتى يغفل عن ذلك، والغفلة يصير سببا لأن يميل إلى ما هو يشتهي وهو يزعم أن هذا معنى القرآن. هذا شيء حساس، ومن مما يفعله الإمام حجة الحسن المهدي هو اللهم صل على محمد، يأتف الهوى على الهدى، يجعل الهوى تابعا للهدى، لا الهدى تابعا للهوى، ويعيد القرآن إلى نصابه وإلى مرجعيته، ويمنع من أي بدعة في القرآن أو تحريف في القرآن. ومن التحريف التي حصلت في القرآن تحريف المعنى، تحريف اللفظ ما صار، ولكن تحريف المعنى إلى ما شاء الله من التحريفات التي نرى من كثير من الناس حول القرآن. على كل حال، كان بحثنا حول مسألة كيف نطبق أحكام الغنائم في هذا العصر، بما أن ما جاء في فقهنا ورواياتنا أن الغنائم يقسم على المجاهدين، وهل الآن نقسم الغنائم المليارية إلى المجاهدين، وكيف نعمل بالنسبة إلى أن الغنائم هل يعني سعة الغنائم كم هي؟ قلنا المبنى الذي اخترناه وهو أن الحرب إنما يكون مع من أراد أن يقاتلنا ويحاربنا أو يفتتن أو الإنسان الذي يحارب الآخر فنحن نحاربه. وقلنا أن القديم عادة كان في البلاد عامة البلد يغومون على ضد الآخر، كما مثلنا ببني قريظة وبني النذير وغزوات التي حصلت في زحد رسول الله. ولكن الآن في الحروب التي نراها في هذا العصر أن الحرب قائم بالجيش وبالقوى المسلحة، وقوى المسلحة جمع قليل من مجتمع كبير، وعامة الناس خارج عن إطار البحث وإطار الحرب، ولعل كثيرا ما هم يخالفون ذلك. والملوك والسلاطين يغومون بالقتال وفتح البلاد وما يفعلون ما يفعلون، ولكن عامة الناس هم على تعبير المتداول أبرياء، أو بعبارة أخرى هؤلاء عزل عن مسألة الجهاد والحرب. فعلى ذلك إذا قلنا أن الحرب إنما يجوز مع من يحاربنا ويقاتلنا، فالذي يؤخذ ماله وهم هؤلاء الذين حاربونا، وهؤلاء هو المسلحة والملوك والسلاطين وأموالهم، أموالهم هي غنيمة. وقلنا بما أن أولا هذه الغنائم على هذا التفسير الذي فسرناه في بحث الجهاد إنما يشمل ما يحتويه العساكر والمعسكرات، فعلى ذلك المقدار يشتمل كل ما يكون في المعسكرات ويتعلق بالجيش ويتعلق بالسلطان والملوك لا إلى عامة الناس، هذا أولا. وثانيا قلنا ما يستفاد من أن ما للملوك للإمام، وبخلاف ما كان سابقا أن الأموال في الجيش في الحروب وفي الجيوش والجنود كان لجندي، الجندي كان مالكا لسلاحه وكان مالكا لطعامه وكان مالكا لكل ما عنده من الأشياء حتى المركب، ولكن الآن بالعكس أن ما نجد في الحرب هي للدولة للحكومة وللجند، والجندي يأتي إلى الميدان فارغا عن كل شيء ولا يأتي بشيء. فعلى ذلك بما أن الأموال هي للإمام يعني للحكومة فهي للإمام، واستفدنا ذلك من الروايات التي ذكرناها بنصوصها. في هذه الروايات التي ذكرناها سابقا كان فيها صواف الملوك ما كان في أيديهم مما ذكر أنه للإمام صواف الملوك، ومما ذكر أنه للإمام قطاع الملوك كلها للإمام، وجاء كذلك صفايا الملوك وقطائعهم مما ذكر أنه من الأنفال أو للإمام. أو في حديث جاء شيء يكون في نسخة البدل أو كان للملوك فهو خالص للإمام، وكذلك ما كان للملوك فهو للإمام، التعابير التي وردت في الروايات، ومنها روايات صحاح هذه التعبيرات. وهذه التعبيرات القطائع اسم لما لا ينتقل يعني الأراضي والإغارات، وفي مجمع البحرين يقول القطائع اسم لما لا ينتقل من المال كالقرى والأراضي والأبراج والحصون. فعلى ذلك هذه القطائع هذا للإمام، قطائع الملوك تبع ما يتعلق من الغرى أو الأراضي أو الأبراج أو الحصون هذا للإمام، يعني ما كان للملوك للإمام. والصوافي كذلك جاء في عباراتنا والصوافي الملوك ما كان في أيديهم. ابن أثير يفسر في النهاية، النهاية في غريب الحديث، ويبين معنى الألفاظ في الأحاديث لابن أثير، يقول الصوافي جمع الصافية وهي القطائع والإغار، وكذلك هذا مما جاء، كذلك مما جاء صفايا الملوك، صفايا يختلف مع الصوافي. الصوافي جمع للصافية، والصفايا جمع للصفية، وهو يقول الصفي ما كان يأخذه رئيس الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة، ويقال له الصفية، والجمع الصفايا. في رواياتنا جاء صوافي الملوك للإمام، كذلك جاء صفايا الملوك للإمام، يعني مع الأموال الغير المنقولة كالإيجارات والأراضي والأبراج على ما تعبر عنه سهم البحرين، مجموع البحرين، وكذلك صفايا. في كم من الأحاديث جاء الصفايا، والصفايا الأموال المنقولة، فالمنقولة وغير المنقولة كلها ما يتعلق بالملوك. وقلنا لعل المراد مما للملوك ليس ملكا خاصا بعنوان شخصه، بل بعنوان ملوكيته، يعني الأموال الحكومية بتعبير آخر، الأموال التي يتعلق بالغطاء العام دون غطاء الخاص. هذه الأموال للإمام. ما يتعلق بغطاء الخاص من المقاتلين للمقاتلين، ما زاد عنه من الجعائل والرزق وما قلنا سابقا، الباقي قمصه للإمام وأربعة أخماص يقسم ويسهم للمجاهدين. فعلى ذلك كل هذه الأموال التي الآن في الحرب يأتيه العدو ليحارب به المسلمين، هذا للإمام، لأنها للملوك وللحكومة من القطاع العام، الطائرات والدبابات والكاسحات وجرارات وما إلى ذلك من الأجهزة التي يستفاد الحرب، عم مما كان من الآلات الإلكترونية أو الآلات الميكانيكية، كلها للحكومات، فينتقل إلى الحكومة الإسلامية وتحت إشراف الإمام الذي هو في الحقيقة يدير الأمور والإرادة بيده. فعلى ذلك أو إنما نقول الإمام، الإمام بالأصالة والإمام بالنيابة، كما هذا التعبير جاء في كلمات المفيد رضوان الله وبعض علماء القدامى، بس سابقا ذكرنا هذه الأشياء على كل حال. فهذا على ما نقول. ومن ناحية أخرى قلنا أن الجيش لا يستحق السهم من جهة أخرى كذلك، لأننا قلنا إنما السهم لمن يتطوع في الحرب، ولكن من جعل له جعل لا سهم له، يأخذ الجعل. والآن للجيوش والقوى المسلحة جعل جعل، لأنهم موظفون رسميون عند الحكومة، فلهم الراتب في مقابل ما يعملون، فلا يستحقون سهما. فلذلك نرتاح من هذا الأمر من الجهتين: أولا أن الأموال ليس أموال عامة الكفار حتى يعود إلى عامة المسلمين، وثانيا أن الجيوش في هذا العصر هم موظفون عند الحكومة ولهم ما جعل من الرواتب، فلا يستحقون السهم، فيسهل الأمر. أما على مبنى القوم، مبنى فقهائنا العظام، يعني جل الفقهاء من ذكر هذه المسألة، حيث يرون أن دار الكفر أو دار الحرب عبارة عن كل بلاد الشرك أو بلاد أهل الكتاب، فعندما تغلب المسلمون على أهل الكتاب أو على المشركين فيملكون كل ما عندهم من الأموال، سواء ما يحويه العساكر وغيرها، كما نص عليه الشيخ الطوسي رضوان الله عليه والعلامة رضوان الله عليه، ذكروا هذا الأمر، نصوا على أن الغنيمة تشمل ما حوته العساكر وغيرها، يعني كل المدينة تصبح للمسلمين، أراضيها أراضي مفتوحة عنوة إذا كان بالحرب، وإذا كان من دون خيل ولا ركاب هم صالحوا، فالأراضي كذلك يسير من الأنفال، وأموالهم يؤخذ غنيمة، ونساؤهم وأولادهم سبايا وأسارى، ورجالهم على قولين، من يقول أن الإمام مخير بين أهل الأمور الأربعة، ومن يقول أن الإمام مخير بين أهل الأمور الثلاثة، فبعضهم يقول بعد الآس كذلك يجوز قتلهم، وبعض الفقهاء يقول لا يجوز، والمشهور يقول لا يجوز. فإنما لا يجوز فهم يسترق، يسترق كل رجل وكل امرأة وطفلا صغير. على هذا ماذا نعمل؟ وكذلك الأموال يشمل كل الأموال، فماذا نعمل على رأي القوم؟ على رأي القوم كذلك يمكن أن نعالج الموضوع، يعني مما يمكن أن يعالج وذكر أحيانا هذا الأمر، بأن نقول أن الإمام كما قلنا له أن يتصرف في كل الغنيمة ولا يعطي إلى الجيش وإلى المجاهدين والمقاتلين. إذا جاء في تعبير الإمام يصرف الأموال في نوائبه أو ما ينوبه، يعني ما يحتاج إليه من حاجاته في إدارة المجتمع وفي إدارة الجيش وما ذلك. فعلى ذلك بما أن للإمام أن يفعل ذلك، أن يتصرف في غنائم، فيمكن في هذا العصر يقول أن الإمام يستفيد من ولايته فيجمع هذه الغنائم ويلحق الغنائم ببيت المال ولا يوزع على المجاهدين أصلا. فبذلك نخرج من المأزق أن نقول أن الأموال الهائلة من المليارات يقسم على جمع شاركوا في الحرب، فبليلة واحدة يصبحون أصحاب مليارات. إذا قلنا أن الطائرات والدبابات والأسلحة المتطورة والنوعية والإلكترونية كلها يقسم على مجاهدين، فأظن أن مال كثير، لأن الآن مصارف الحرب أكثر القطاعات وأكثر الموضوعات مؤونة غالي جدا. وأهم التجارات في هذا العصر تجارة الأسلحة، ولذلك ترى أن أمريكا أكثر ما تتجر بها السلاح، وقليلا ما أمريكا تبيع السيارات أو وسائل المنزلية أو مثلا أقمشة أو ما شابه ذلك مما أحيانا الصين يمارسها قليل. وأكثر ما يستفيد أمريكا، وهي دولة ثرية ولو أنها مبتلى بقروض كثيرة جدا، مع ذلك من السلاح. فعلى ذلك بهذا الأمر نستخلص أن هذه المشكلة أن نقول توزع على مجاهدين.
هذا الذي قلته دليل لبي، لازم المراجعة بالظواهر، لو لم يكن ظاهر فهذا الدليل حجة، ولكن إذا كان
أي ظاهر مثلا
ننوال لازم المراجعة.
لا، المقصود من ظاهر النصوص. على كل نحن كلامنا إذا قلنا أن يجب قتال كل مشرك وكل كافر بما أنه مشرك وبما أنه كافر في الحرب الابتدائي، ليس حرب الدفاعي، سواء قلنا أن في عصر الإمام ينحصر حرب الابتدائي بزمن ظهور الإمام عليه السلام إمام المعصوم، أو قلنا إمام بالنيابة كذلك يستطيع، كما أن كثير من الفقهاء يقولون الآن من النيابة والأصالة. حتى في الأصالة ماذا يفعل الإمام المعصوم؟ نحن لا نعين تكليف للإمام، ولكن مع ذلك عندما نبحث بعض المباحث نحتاج، يعني مما دعانا إلى بحث الجهاد، أن هناك شبهات حول بعض المسائل التي ذكرت في كتب السابقة. فهذه الشبهات كيف أن الإسلام يأمر بنهب أموال عامة الناس، وأن نجعل كلما نهجم على بلد نجعلها أرض محروقة، نأخذ جميع أموالهم ونجعلهم أسيرا ونفعل كذا وكذا، هل يشمل هذا؟ قلنا أن الأدلة لا تدل على ذلك، ولكن كلامنا على ما يقوله به القوم أن الجهاد جهاد كل هؤلاء الذين كانوا مشركين أو كفار، فأموالهم غنيمة و رغباتهم كذلك ملك للمسلمين. إذا قلنا ذلك فماذا نفعل في هذا العصر؟ كذلك إذا استطعنا أن نستولي، إذا صار على حسب المثال حربا بين الصين وبين أهل الدول الإسلامية، فكل أهالي الصين مليار أكثر من مليار هم رقاق وأموالهم غنيمة ويؤخذ منهم هذه الأموال. كيف يمكن العلاج؟ مما يمكن أن يعالج على حسب رأي القوم أن نقول أن الإمام يستفيد من ولايته فيمنأ من تقسيم الأموال إلى الجيوش إلى الجيش والمقاتلين. ولكن يأتي هناك إشكال وهو أننا نعرف أن الأحكام بعضها أحكام بالعنوان الأولي بعضها أحكام بالعنوان الثانوي. بالعنوان الأولي جعل الغنيمة ما زاد عن الخمس للمجاهدين، كثير من الأدلة نكر بذلك أن المسلمات أن الغنائم يقسم على المجاهدين وله سهم دون الرضخ والنفل السهم. فعلى ذلك إذا أردنا أن نأخذ هذا بعنوان قرار دائم معناه نحن خرجنا عن الحكم الأولي مستمرا، بينما الأحكام الثانوية إنما يستفاد منها في فترات معينة في مناسبات معينة لا دائما. نعم أن رسول الله على ما يقال في بعض الغزوات أخذ كل الغنيمة أو جعل الغنيمة للمهاجرين دون الأنصار أو أرسل منها إلى مكة المكرمة للمشركين، ولكن هذا قضية في واقعة. ولكن أن ينقلب الغنيمة بدلا أن يكون للمجاهدين بشكل دائم لغير المجاهدين، هذا أمر يعني لا ينبغي القول به، يعني ليس علاجا. أن العلاج نعم أن الإمام له أحيانا أن لا يغسم على المجاهدين أو يغل من سهم المجاهدين لمصالح ما يحتاج إليه ما ينوبه من المشاكل، نعم، ولكن نقول أنه دائما يكون هكذا هذا أمر خلاف القواعد العلمية.
ليه الصور دائما في الفاضل يتفضل فيه إذا ترتب على
دائما المفروض في هذا العصر في هذا العصر الآن يترتب دائما، يعني إذا قلنا أن الدولة أو الشعب المغلوبة كل أموالها لهذا الجهة
المجاهدين راح تكون بظاهرة سلبية يعني، بس هذا شنو المانع أن يكون عنوان أولي سياد بلحاظ فرق الطارئ وهذا الطارئ
هذا عنوان الثانوي. الطارئ معنى شيء الذي قد يتفق. الأحكام الإسلامية لا يمكن أن تنقلب من أصلها إلى شيء تكون للطوارئ فقط.
ما دام الطارئ
جعل الحكم لا جعل الحكم لابد أن يكون جعل لها مصادير دائما إلا ما خرج بالدليل في الطوارئ. ولكن إذا دائما كل يعني كل المصادير دائما يكون من الطوارئ هذا تخصيص الأكثر.
معلوم راح يكون دائم ومعلوم راح تكون هذه الطارئ سلبية مستمرة، يعني أنت تفرض إنه هذه الأموال راح تسبب مشاكل اقتصادية كبيرة، المجاهدين راح يكون هذه الأموال راح ترتب عليها آثار سلبية، هذا يدرس في حينه
يدرس، ولكن هذا شيء واضح. إذا قلنا عندما يكون بلد أو شعب مغلوب كل أموالهم غنيمة، فأموال مثلا مليارات أو ملايين من الناس يقسم على آلاف، وليس أموالهم بل ما يكون الآن معامل الكبيرة وأشياء كثيرة جدا كلها يأتي إلى جمع قليل من المجاهدين.
الآن باعتقان المعاصرين
هل يمكن الالتزام؟
الآن باعتقان المعاصرين لما يقولون أخذ أموال الكفرة في بلاد الغرب هذه المسألة اللي يبتلين يا أخوان يقولون حرام، وبالعنوان الثاني هو يقول مال غير محترم لكن بالعنوان الثاني يحفظ الناس.
هذا كذلك أول الكلام بالعنوان الأولي لا يجوز، لا بالعنوان الثانوي، يعني أخذ أموال الكفار أهم مما كان مشركا أو كافرا لا يجوز في بلاد الكفر من دون حرب أخذ أموالهم. إذا قيل بالغنيمة يمكن في الحرب، ولكن بالسرقة أن يسرق أموالهم لا يجوز.
بالغنى يقولون
في العنوان يجوز يعني.
حتى في زمن رسول الله ما جاء هذا الفعل لا من رسول الله ولا من أمير المؤمنين. في كما أن الاسترقاق كان في زمن الجاهلية يسترقون ظلما وزورا، ولكن الإسلام منع الاسترقاق إلا إذا أثخن. الإثخان معنى الجهاد، في ضمن الجهاد يجوز استرغاب الناس، ولكن هكذا يصطادون الناس من المشركين والكفار من دون حرب ويسترقونها لم يرد في الإسلام. فعلى ذلك هذا الأمر الذي أحيانا بعض الناس وللأسف يذهبون إلى بلاد الغربية ويأخذون يستغردون من البنوك ثم يهربون، هذا من الأغراض. أو يذهبون إلى دور الآهر ويفعلون ما يفعلون، يعني نحن ننوي أن هذا ملكناها لأنها كافرة فنسترقها ونعمل بها كذا.
أنا سمعت
بعض المغتربين من المسلمين والمؤمنين يذهبون في بعض البلاد الغربية مثلا في فرنسا في كندا في غيرها، يقولون هنا دار الحرب، بما أنه دار الحرب فيجوز لنا أن نسترق ونجعل نساءهم سبايا. فلذلك نحن لا نستطيع، ولكن بمقدار ما نستطيع نستفيد. فهم يبيحونهم بعنوان السبايا، يقول نفعل بنية هذا الأمر، وكثيرا ما يسرقون الأموال بهذه النية، يسرقون الأموال من بعض مراكز البيع والتجارة والمحلات وما شابه ذلك. سمعت من بعض الشباب يفعلون هكذا وللأسف، ولكن لم يأتي في الإسلام جواز السرقة من المشركين أو من الكفار إلا بعنوان التغاص. إذا عرف الإنسان ماله بيد العدو يجوز له أن يأخذه كما ذكرنا هذا الأمر، ولكن أموالهم محسوب لهم، ورسول الله كان يستغرد من الكفار يجعله قرضا ويرد عليهم ما استغرضه. على كل حال ليس هذا كلام، كلامنا هذا أحد العلاجات، ولكن هذا العلاج يعني إخراج المسألة عن نصابه إلى شيء آخر. ولكن طريق آخر وهو الحل، ممكن أن نقول في هذا العصر أن مجاهدين بما أنهم لهم رواتب ولهم جعل لهم جعل فلا يستحقون السهم، فلا يؤود الغنائم إليهم. هذا طبعا من مقربات هذه المسألة وحل المشكلة على رأي مشهور.
هذا ما يرد عليه الآن وضعنا الحال، الآن وضعنا الحال لو فرضنا رفعت الرواتب على المجاهدين
اللي هو. نعم مرحبا، هذا الإشكال يأتي، ولكن يرد على هذا الأمر إذا أحيانا جاء جمع من الناس متطوعا كما في الطوارئ، قد يحصل هكذا في هذا العصر في العراق عندنا حشد، لو لم يجعل للحشد راتب وكانوا يشاركون، فلا بد أن يكون هؤلاء الحشد مالكا لغنائم التي يؤخذ من العدو. طبعا عدونا أهل الباغ وليسوا كفار، لو كانوا كفار ولو كان هناك هجمة بلد إلى بلد لكان ينتقل كل أموالهم إلى هؤلاء المتطوعين في الحرب دون الموظفين، وقد يتفق هذا الأمر ويبقى المشكلة غير محلولة كما ينبغي.
كما أن سيدنا في زمن الإمام عليه السلام كان هناك رواتب
لا المجاهدين لم يكن، بل بالعكس هم كانوا ينفقون على الحرب، يعني كل من يأتي إلى الجهاد يحمل معه طعامه وأحيانا يحمل معه للآخرين طعام.
يظهر أن هناك تاريخ أن هناك ودفاتر ودواوين،
هذا في زمن عمر. نعم عمر جعل هناك دواوين، وعندما جاء دور أمير المؤمنين عليه السلام أبطل ذلك، وفي الغنائم هذا ببيت المال للخراج، كان هناك خراج، وكان عمر ما جعل عطاء ورزق اسمين، قسم خاص للمجاهدين وقسم لعامة الناس، وكان يأخذ يعني عطاء والرزق، أظن الرزق كان كذا، جعل الرزق في الغنائم ولكن عطاء للخراج، خراجات التي يأخذون من بلاد مختلف خراج الأراضي. ولكن أمير المؤمنين كان يقسم مباشرة بعدما جاء، وكذا جاء في الفقه هل يجوز تأخير الغنيمة حتى يعود إلى دار الإسلام أو لا، بحثنا هذا الموضوع. فعلى ذلك كان أمرا فوريا كان يقسمون لا يؤخرون شيئا. على كل حال هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ثم هنا بحث لا بد أن نبحثه ولو طال كثيرا، بحثون دار الإسلام ما يعني ملحق بهذا البحث أنا كثيرا ما يفيد متى أين دار الإسلام وأين دار الكفر. هل دار الإسلام منوط بالحكومة في الأماكن التي يحكم عليهم الإسلام دار الإسلام، أو في الأماكن التي يحكم عليهم المسلمون أن الحكام من المسلمين، أو الأماكن التي أكثرهم مسلمون مثلا؟ ما هو الميزان في تقسيم العالم بدار الحرب ودار الإسلام؟ وهل يعني ينحصر بأمرين دار الحرب ودار الإسلام ثم نضيف إليه دار الصلح ودار الهدنة، أو هناك تقسيم آخر ويمكن أن نجعل خارج عن دار الهدنة ودار الصلح ودار الإسلام ودار الحرب هناك دور أخرى يتصبر في هذا المسألة إن شاء الله نثره في الأيام القادمة.